بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا في درس ماضي ما يتعلق بأحكام الميم الساكنة والتنوين، واليوم نأخذ ما يتعلق بأحكام الميم الساكنة. اقرأ.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه والسامعين والمسلمين. قال: أحكام الميم والنون مشددتين، وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من حرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. للام الحلان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع من عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى.
المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة بدأ بأحكام الميم والنون المشددتين. أحكام الميم والنون المشددتين. يقول رحمه الله تعالى: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. أيها القارئ، غن ميما ثم نونا حالة كونهما مشددتين، يعني إذا جاءت النون أو جاءت الميم في القرآن مشددتين فغنهما، يعني اقرأهما بغنة، ومقدار هذه الغنة حرفين، مقدار هذه الغنة حركتين. يقول المؤلف: وسم كلا حرف غنة بدا، يعني سم كلا من الميم والنور حرف غنة بدا، أي ظهر وتبين. وسبق تعريف الغنة، وقلنا إنها صوت خفيف يخرج من الخيشوم ولا عمل فيه للسان، وتمد الغنة بمقدار حركتين. ومعنى البيت: كلما ظهر لك أيها التالي حرف النون أو الميم وقد وضع عليهما الشدة، فسمي هذا الحرف حرف غنة مشددا أو حرفا أغن، نحو من الجنة والناس من نذير، ثم ولما وما لهم من الله، وهكذا. ثم ذكر المؤلف أحكام الميم الساكنة فقال: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجة. شرع هنا في بيان حكم آخر من أحكام التجويد وهو حكم الميم الساكنة، وهي التي لا حركة لها وتكون ثابتة وصلا ووقفا، وعادة تأتي في الأسماء والأفعال والحروف، ويقولون تأتي أصلية وزائدة وتأتي متوسطة ومتطرفة. فقولنا لا حركة لها خرج منه كل ميم محركة، حركة أصلية، مثل كلمة ملك موسى. والناظم عليه رحمة الله يقول: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجة. شرع المؤلف هنا رحمه الله في بيان حكم آخر، في بيان حكم آخر من أحكام، حكم آخر من أحكام التجويد، وهو حكم الميم الساكنة، وهي التي لا حركة لها، ويقولون تكون ثابتة وصلا ووقفا، وتأتي في الأسماء والأفعال والحروف، وتأتي أصلية وزائدة، وتأتي متوسطة ومتطرفة. وسنمثل لذلك كله إن شاء الله تعالى. قولنا لا حركة لها يخرج منه كل ميم محركة حركة أصلية، نحو كلمة ملك موسى، وتخرج أيضا كل ميم مشددة مثل ثم، وتخرج كل ميم أيضا متحركة بحركة عارضة نحو هم المؤمنون حقا. وقولنا ثابتة وصلا وقفا خرج منه السكون العارض للميم التي سكنت بسبب الوقف مثل الرحيم. وقولنا تأتي في الأسماء والأفعال والحروف في الأسماء مثل أمتعتكم، وفي الفعل مثل يعلم، وفي الحروف مثل لم وكم. وقولنا تأتي أصلية وزائدة كما في أسلمت وأنعمت، وزائدة كما في عليهم كنتم. وقولنا تأتي متوسطة ومتطرفة مثل أنعمت ومتطرفة عليهم. ومعنى قول الناظم عليه رحمة الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة، أي أن الميم الساكنة تأتي قبلها جميع أحرف الهجاء مع ذا الألف اللينة، فلا تأتي الميم الساكنة قبل ألف المد، لأن الألف المدية دائما ساكنة قبلها مفتوح. وقول الناظم رحمه الله لذي الحجة أي صاحب العقل، فهو يقول أن صاحب العقل يفهم هذه الأحكام للميم الساكنة، يقول أنها بينة ظاهرة لصاحب الحجة. ثم قال رحمه الله: أحكامها أي الميم، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. هنا ذكر المؤلف في هذا البيت أحكام الميم الساكنة، وهي الإخفاء والإدغام والإظهار. قد سبق بيان معنى كل واحد منها، الإخفاء والإدغام والإظهار، في الدرس الأول، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. وقول المؤلف الأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، هنا فصل المؤلف عليه رحمة الله أول حكم من أحكام الميم الساكنة هو الإخفاء، وبين أنه إذا أتى حرف واحد بعد الميم وهو الباء، إذا أتى بعد الميم الساكنة. وقوله سمه الشفوية للقراء، أي هذا الإخفاء يسمى إخفاء شفويا، وسمي بذلك لخروج الميم والباء من الشفتين مثل الإخفاء. ومثال الإخفاء الشفوي مثل يعتصم بالله وإليهم بهدية ويومهم بارزون وهكذا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. أي الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإدغام، ويسمى إدغاما صغيرا متماثلين صغير، والإدغام الصغير هو إدخال حرف ساكن الحرف الأول في حرف متحرك واللي هو الحرف الثاني، بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا، وسمي متماثلين لأن الميم تضغم في ميم مثلها، وسمي صغيرا لأن الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة. ويمثل لذلك بي ولكم ما كسبتم، وأيضا أمن يكون عليهم وكيلا، وأيضا إن كنتم مؤمنين. هذه الأمثلة كما هو ظاهر التقت فيها الميم الساكنة وبعدها ميم متحركة، فيتم إدغام الميمين مع بعضهما والنطق بهما ميما واحدة مشددة مع الغنة. وقوله يا فتى في البيت وسمى إدغاما صغيرا يا فتى، الفتى كما هو معلوم يطلق على الشخص من حين بلوغه 15 سنة إلى أن يبلغ 30 سنة، فإذا تجاوز 30 إلى 40 فيقال له كهل، وإذا تجاوزها صار شيخا والله المستعان. إذن هذا هو حكم الميم بالنسبة للإدغام، وبين المؤلف عليه رحمة الله تعالى أن هذا الحكم يسمى إدغاما صغيرا، وقال تعلم أيها الفتى واعرف هذا الحكم. ثم قال والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، أي أن الإظهار هو الحكم الثالث للميم الساكنة، وهو في أحرف الهجاء الباقية بعد استثناء حرفين مرة معنا وهما في الإخفاء والإدغام، وهذان الحرفان كما قلنا الميم والباء. ومعنى الإظهار هنا هو خروج الميم الساكنة من مخرجها بدون غنة كاملة عند ملاقاتها لأحرف الهجاء بعد استثناء كما أشار المؤلف الباء والميم. ويمثلون لذلك بقوله تعالى إن كنتم أعداء فألف وكنتم على شفا حفرة، والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يحمهم. وقول المؤلف رحمه الله وسمها شفوية، قوله سمها شفوية أي إذا التقت الميم الساكنة بحرف من حروف الإظهار، وهي باقي الحروف 26 بعد الباء والميم، فيسمى إظهارا شفويا لأن حكم الميم الساكنة هو الإظهار عند هذه الأحرف، ويسمى شفويا لأن عادة أهل التجويد عليهم رحمة الله يقيدون الإظهار بشيء، وهنا سموه إظهارا شفويا تمييزا له عن الإظهار الحلقي. ثم قال المؤلف الناظم واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. ينبه هنا الناظم الجمزوري عليه رحمة الله على ضرورة الانتباه إلى إظهار الميم الساكنة خاصة إذا جاء بعدها أحد الحرفين وهما الواو والفاء، على أنهما قد يختفيان، وهنا خطأ شائع عند كثير من القراء وهو إخفاء الميم الساكنة في الواو أو الفاء وذلك لقرب مخرجهم. ويمثلون لذلك بقوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوه، هنا قد يعني يتم إخفاء الفاء فينبغي إظهارها من دينكم فلا تخشوه واخشوني. وأيضا قوله تعالى قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هنا الفاء قد تختفي أيضا مع الميم. وأيضا قوله تعالى هم وأزواجهم في ظلال، وقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلا بد أن ينتبه القارئ عند وقوع الميم الساكنة قبل حرفي الإظهار وهما الواو والفاء، لئلا تختفي هذه الفاء في الميم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم لام ال ولام الفعل، فقال للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 14 خذ علمه من إبغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز صف ذا نعم بعس أظن زر شريفا للكرم. هذه إشارات من المؤلف الناظم عليه رحمة الله إلى هذه الأحرف، وهي 28 حرفا. وقد شرع المؤلف هنا في بيان حكم آخر من أحكام التجويد، وهو ما يسمى بلام ال ولام الفعل. والمقصود بلام ال هي لام التعريف، وذكر أن لها حالتين إذا وقعت قبل حروف الهجاء. الحالة الأولى أشار إليها بقوله إظهارها، أي الإظهار، إظهار لام التعريف. فإذا جاء بعد لام التعريف أحد الحروف الأربعة عشر، أحد الحروف الأربعة عشر التي ذكرها المؤلف بقوله من إبغي حجك وخف عقيمه، أشار إليها في هذه الجملة، أي متى وقعت لام ال قبل هذه الأحرف فإنه يلزم إظهارها ويسمى إظهارا قمريا. وهذه الأحرف هي كما تلاحظون الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، جمعت في قوله، قول المؤلف ابغي حجك وخف عقيمة، أي اطلب حجا لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، واحذر من حج والعياذ بالله مقطوع الثواب لا تثاب عليه، لا سيما إذا فعلت شيئا مما نهيت عنه في هذا الحج. ويمثلون لهذه اللام بالبر الغني الحليم الجنة الجبان المتكبر الودود الخبير الفتاح العليم القيوم وغيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله في الحكم الثاني، ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي ضد ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. الحالة الثانية من لام ال الإدغام، ويسمى إدغاما شمسيا، أي إدغام لام التعريف وتسمى اللام الشمسية. فإذا جاء بعد اللام الشمسية في أحد الحروف 14 المتبقية، لأنه مر 14 حروف الهجاء 28 التي ذكرها المؤلف في قوله طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريف الكرم، وهي أول هذه الحروف. في الحكم الأول ذكر الحروف كاملة في ابغي حجك وخف عقيمه، هنا ذكر أول الحروف، يعني ذكر جملا أولها هي حروف هذه الحالة الثانية، وأشار إليها بهذه الحروف طب يعني الطاء وثم الثاء وصل الصاد ورحما الراء وتفز التاء وضف الضاد وذا الذال ونعم النون ودع الدال وسوء السين وظن الضاد اختطاء وزر الزاي وشريفا الشين وللكرم اللام. فهو ذكر هذه الأحرف عليه رحمة الله وهي أوائل هذه الأحرف أوائل أحرف هذه الكلمات الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والزال والنون والدال والسين والطاء والزاي والشين واللام وهذه كلها يجب إدغامها. ومعنى البيت الذي أشار إليه المؤلف أي كن طيب النفس كن طيب النفس والروح ثم صل رحمك فإذا فعلت ذلك فزت وسعدت في الدارين. ومن أسباب السعادة أيضا أن تضيف لقوله ضف ذا نعم أن تضيف الضيف خاصة إذا كان صاحب خير يعني نعم وأترك عنك سوء الظن بالناس لأن سوء الظن يورد المهالك ويدخل النار. وأيضا عليك أن تزور وتصل عالية الهمة عالية المنزلة كريم الأخلاق طيب المعشر الذي يصفح ويعفو عن الناس. فالكريم قريب من الناس قريب من الله جل وعلا. هذا هو معنى البيت طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ومن الأمثلة على هذه الحالة الطامة الثواب الصادقين الراكعين التوابين الذاكرين والنازعات والشمس وغيرها من الأمثلة الكثيرة في هذا الباب. ثم قال المؤلف واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا واتقى. المؤلف يقول سمي هذه اللام شمسية والأولى قمرية فاللام المظهرة وهي اللام الأولى تسمى باللام القمرية واللام الأخرى المخفاة تسمى باللام الشمسية. وسميت باللام القمرية قيل تشبيها لها بالنجوم مع القمر أي بظهور النجوم مع القمر فالنجوم عادة في الليل تظهر مع القمر أو لاتخاذ لفظ القمر مثالا له. فتعرفون أن عامة أهل التجويد يمثلون بالقمر للام القمرية فسموها قمرية لهذا. وتسمى اللام المدغمة هي اللام اللي أشار لها المؤلف بقوله واللام الأخرى سمها شمسية تسمى شمسية وسميت بذلك تشبيها لها بالنجوم مع الشمس لأن النجوم تختفي في النهار لا تظهر لأن نور الشمس يغلب نور النجوم أو قالوا لاتخاذ الشمس مثالا لها لأنها تضغم فسموها شمسية. ثم قال وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا واتقى. شرع المؤلف هنا عليه رحمة الله في بيان حكم لام الفعل سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا وحكم لنا بإظهارها مطلقا يعني أنها تظهر ومثل على ذلك بقول قل نعم وقلنا واتقى. وأيضا من أمثلتها جعلنا أنزلنا ألحقنا. وليس المقصود بقوله مطلقا وأظهرن لام فعل مطلقة أنها لا تظهر هذه اللام على العموم ولكن المقصود في الأمثلة التي ذكرها فيجب الانتباه لذلك. قلنا نحو نعم وقلنا واتقى وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم قلنا لكن ما تجي الواو لأن البيت ينكسر في نحو قل نعم قلنا والتقى قلنا لكن هنا وقلنا الواو لا تأتي لأنه ينكسر البيت في نحو قل نعم قلنا والتقى. هنا المؤلف رحمه الله يقول مطلقا وليس مطلقا يعني عامة كما أشرنا، بل في هذه الأمثلة. لام فعل هنا، لام الفعل هي اللام الساكنة الأصلية من بنية الفعل، سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وتأتي متوسطة ومتطرفة ولا تأتي في أول الفعل، لأنه لا يوجد لام، يعني لا يوجد كلمة مبدوءة بساكن، هذا لا يأتي في العربية، ويمثلون لها بجعلنا، فهي لام هنا متوسطة جاءت في وسط الفعل، جاءت في وسط الفعل. ثم المؤلف رحمه الله يقول في نحو قل نعم قلنا والتقى، قلنا والتقى، أنتم عندكم وقلنا ولا قلنا؟ وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، لا ينفسر البيت، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، استقيم البيت. طيب، ومثل أيضا جعلنا، وأيضا أنزل، فهي لام هنا متطرفة ولكن ساكنة عند الوقف، أنزل، ولذلك لا تبنى عليها أحكام لام الفعل مع ما جاورها، لأن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، فيقال أنزل. ومن أمثلة الفعل المضارع يلتفت، فهي لام متوسطة هنا، اللام في وسط الكلمة في وسط الفعل، وهي في وسط هنا فعل مضارع يلتفت. ومثل يجعل لكم ومن يعمل سوءا، هنا لام أيضا ساكنة متطرفة في نهاية الفعل المضارع. أما فعل الأمر فمثل ألقي جادلهم، هنا لام متوسطة جاءت في وسط فعل الأمر. ومثل توكل قل، هنا لام ساكنة متطرفة في نهاية فعل الأمر. ولها حكمان لهذه اللام، حكمان الإدغام والإظهار. الإدغام تضغم لام الفعل إذا أتى بعدها لام أو راء في كلمة منفصلة، مثل يجعل لكم قل لا أسألكم، هنا تضغم اللام في اللام وتنطق بلام واحدة قل لا يجعل لكم. ومثل وقل ربي زدني علما، وهنا لام وقع بعدها راء فتضغم اللام في الراء وتنطق براء واحدة مشددة، ولا يكون الإدغام إلا في كلمتين. أما إذا أتت لام الفعل مع حرف اللام أو الراء في كلمة واحدة فهنا ينتفي الإدغام ويتوجب الإظهار، مثل لرفعناه بها وظللنا. وأما الإظهار فإذا أتى بعد لام الفعل باقي الحروف فعندها تظهر لام الفعل، وذكر المؤلف قل نعم وقلنا والتقى، وكذا جعلنا، أنزلنا، توكل على. ففي هذه الأمثلة كلها وغيرها مما لم نذكره يجب أيضا الإظهار، إظهار لام الفعل لأنه أتى بعدها حرف من حروف الإظهار، وهي باقي الحروف ما عدا اللام والراء كما أشرنا. ثم قال الناظم رحمه الله في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، أي إن اتفق حرفان في الصفات والمخرج فنسميهما بالمثلين، والحرفان المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مثلين صغير، وهو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحرك، مثل قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فما ربحت تجارتهم أينما تكون يدرككم الموت، وهنا الباء أضغمت في الباء الأخرى، وكذلك التاء أضغمت في التاء في الكلمة التالية، والكاف أضغمت في أختها في نفس الكلمة، فأصبحت الباء والتاء والكاف حرفا واحدا مشددا، فهذا الإدغام يسمى بالمتماثلين لأن الحرفين اتفقا واتحدا في المخرج والصفة، فحكمهما الإدغام، أي بأن ينطق بهما القارئ حرفا واحدا مشددا. وينقسم الإدغام هنا إلى إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، قد سبق أن أشرنا إلى ذلك، لكنه هنا في المثلين، الإدغام بغنة يكون في حرف النون مع النون والميم مع الميم، والإدغام بغير غنة مع بقية الحروف باستثناء موضع واحد عند حفص في سورة الحاقة في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فيقولون للسكت لحفص فيها الوجهان، لكن السكت مقدم في الأداء. وكذلك إذا كان أول متماثلين حرف مد وليم فلا يدغم لأنه لا يدخل في التعريف، مثل قالوا وهم الذي يوسوس. الثاني القسم الأول إذن مثلين صغير، القسم الثاني مثلين كبير، وهو أن يكون الحرفان متحركين كقوله تعالى فيه هدى الرحيم مالك، فهنا يلزم الإظهار إلا عند بعض القراء فإنه يجوز إدغامه. القسم الثالث مثلين مطلق، وهو أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، وقوله تعالى شققنا، وهنا يلزم الإظهار عند جميع القراء. وقول المؤلف إن في الصفات والمخارج اتفق، المخرج لغة كما أشرنا سابقا موضع خروج الشيء، في الاصطلاح هو محل خروج الحرف وتميزه عن غيره، وعدد مخارج الحروف على القول المختار 17 مخرجا هي كالتالي، هذا على سبيل طبعا التفصيل: المخرج الأول الجوف وهو الخلاء الداخل في الفم والحلق، ويخرج منه حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء. المخرج الثاني أقصى الحلق ويخرج منه الهمزة والهاء. المخرج الثالث وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء. والمخرج الرابع أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء. المخرج الخامس أقصى اللسان ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. والمخرج السادس أقصى اللسان أيضا تحت مخرج القاف مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الكاف. المخرج السابع وسط اللسان ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجيم والشين والباء. والمخرج الثامن إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا ويخرج منه حرف الضاد فقط. والمخرج التاسع ما بين حافتي اللسان بعد مخرج الضاد ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا ويخرج منه حرف اللام. والمخرج العاشر طرف اللسان ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا ويخرج منه حرف النون المظهرة. والمخرج الحادي عشر طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه ويخرج منه الراء. والمخرج الثاني عشر ظهر اللسان وأصل ثنايا العليا ويخرج منه ثلاثة أحرف الطاء والدال والتاء. المخرج الثالث عشر طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى ويخرج منه ثلاثة أحرف الصاد والسين والزاي. المخرج الرابع عشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه ثلاثة أحرف الضاء والذال والثاء. والمخرج الخامس عشر بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء فقط. والمخرج السادس عشر الشفتان معا ويخرج منه ثلاثة أحرف الباء والميم والواو. المخرج السابع عشر الخيشوم وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم وتخرج منه الغنة فقط. أما صفات الحروف فالمراد بالصفة ما قام بالشيء من المعاني كالعلمي أو البياضي أو السوادي، واصطلاحنا الحالة التي تعرض للحرف عند النطق به من جهر ورخاوة وما أشبه ذلك. وقد اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله في عدد الصفات، ومختار الذي اختاره الجزري وغيره أن عددها 17 صفة تنقسم إلى قسمين: قسم له ضد وقسم ليس له ضد، وتفصيلها موجود في كتب التجويد. وذكروا منها الهمس وحروفه 10، وهي مجموعة في بحثه شخص سكت، والشدة وحروفها 8 مجموعة في أجد في حروفها مجموعة في 8 وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. والإطباق وحروفه 4 وهي الصاد والضاد والطاء والضاء. والإذلاق وحروفه 6 هي الفاء والراء واللام والميم والنون والباء. والاستعلاء وحروفه 7 وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء والتوسط، وهو صفة لبعض الحروف بين الشدة والرخاوة. وقول المؤلف رحمه الله: فالمثلان فيهما أحق، أي حقهما أن أسميهما مثلين كما سمينا ما قبلهما. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.